مش خاص بيهم، لكن صدقوني احنا الفريسيين دول، ومش خاص برئاسات الدنيا لكن خاص بكل واحد فينا. والعجيب ان زي ما المسيح نطق بثمن تطويبات، نطق ايضا بثمن ويلات. نطق بثمن ويلات. كلمة ويل، ويل باليونانية مش بتاعنا كلمة الويل اللي في ذهننا، لكن هي الترجمة الدقيقة بتاعتها وأسفاه أو لهف عليك. تحمل معنى الايه؟ مش الغضب فقط، لكن تحمل معنى الغضب والحزن. السيد المسيح كان حزين جدا، مش غاضب لانه بيكره، لكن غاضب لانه حزين على الناس دهية انه بيحبها. ازاي بيتوهموا ان هم اصحاب السماء واصحاب الملكوت بينما هم ابناء جهنم، والمشكلة انهم مش دريانين، مش دريانين. عشان كده كان حزين جدا، وحاول مرات كثيرة انه ينبههم لهذا الموضوع، كأن المسيح بيرفع حزن او مرثاة على النفوس اللي بتهلك وهي مش اهدى بالها. فنطق بالويلات التمانية دهية، وبس مش الويلات دي تبقى حاجة خطيرة، لان المسيح هو اللي نطقها، والمسيح صاحب سلطان مطلق. يعني لما يقول ويل لواحد تبقى فعلا ويل، ولكن صعوبتها في انها طلعت من شخص المسيح المشهور باللطف والرقة والحنان والوداعة. هو ليه عشان يبارك ويحب ان يبارك. فلما ينطق بالويل معنى كده ان في امر ايه؟ صعب جدا وخطير جدا. عشان كده دي خطورتها انها اتقالت من شخص المسيح اللطيف. هناك سبب قوي خلاه نطق بيها. قرر لهم مرات كتيرة كلمة المراؤون. المراؤون اللي هم الممثلين او الذي يزيد تمثيل الدور. فهم كانوا بيمثلوا دور شخص اخر ما هواش في شخصهم. فأول حاجة يقول لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون والمراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلوا ولا تدعوا الداخلين يدخلون. أول ويل للإنسان اللي بيعطل نفسه وبيعطل الآخرين عن ملكوت السماوات، اللي بيقفل ملكوت السماوات قدام نفسه وقدام الآخرين. الانسان اللي بيقاوم الملكوت في حياته وفي حياة الناس التانية، سواء اللي بيخدعهم بيعثرهم بيغشهم، سواء اللي بيبعدهم عن الحق. الفريسيون دول لانهم عجبوا بانفسهم وكانوا بيحترموا نفسهم جدا ومعجبين بذواتهم جدا، ما قدروش يتوبوا. لا في كرازة يوحنا المعمدان ولا في عمل الايه؟ المسيح. يعني الخطاة والزنا والجنديين راحوا تابوا قدام يوحنا، بينما الفريسيين رفضوا ان هم ايه؟ اصلا اعتبروا ليه اذا كانوا حاسين ان هم كويسين، ودول مش تمثيل بس على الناس، لا ده كمان مقتنعين ان هم كويسين. انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى احد. عشان كده يمكن يتوبوا، يمكن يتقدموا في تذلل فينالوا نجاة. وقف الفريسي اشكرك، انا كويس جدا 100%، مفيش حاجة نقصاني، مش مقصر في حاجة، بل انا كمان ليا فضل عليك يا رب ان انا بديك كل حاجة. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون والمقراؤون، لانكم تأكلون بيوت الارامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونا اعظم. ثاني حاجة ان كان ليهم صورة التقوى بيطول في الصلوات، لكن صورة التقوى دي كانت ستار علشان يشبعوا اطماعهم وشهواتهم. واحد بيجي الكنيسة مش علشان ربنا، لكن عشان يشبع شهوته او رغبته او نظره او 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 حاجات كتيرة جدا لصورة التقوى. لكن حط التقوى دي ستار عشان يحقق نفسه. نتيجة التقوى بتاعتهم الارامل كانوا بيروحولهم علشان يحتضنهم حقوقهم يدافعوا عنهم سورة التقوى. وهم استغلوا الفرصة دي ياكلوا بيوت الايه الارامل التقوى بتاعتهم. وكان ممكن يبرر نفسه خالص ما كان اللي بحرصها انا اللي بدافع لها عن حقوقها من حق اخد من ايه من حقوقها. بالرغم ان زي ما انتوا عارفين في العهد القديم الله من ضمن الصور اللي ظهر فيها واعلنها انه قاضي الارامل لان الارمله دي ضعيفه ومسكينه مفيهاش حد. فهنا المسيح بيحذر من يكون في عبادة ولكن من خلال العبادة دي نظلم الآخرين نظلم الآخرين لعلة تطيلون صلواتكم. يقفوا يطولوا بالثلاث ساعات في الصلاة مش لأنهم بيحبوا الصلاة أو لأنهم بيكلموا ربنا، لأن الصلاة دي طويلة بتديهم كرامة ومجد واحترام بتجيب زباين اكتر بياخدوا فلوس ايه اكتر. زي مثلا يعني في الكنيسة الصلاة ما تطولش الا اذا كان في سميعة، تلاقي الشماس عمال يلحن ويمد في صوته ويمرن ويطول ويصلي، مش لانه بيحب الصلاة، لانه بيعرض ايه صوته وبيعرض تقواه. الكاهن بردك اللي يقعد ينغم ويسمع في الناس، طب هات الناس دي لما يبقاش في حد في الكنيسه والكنيسه فاضيه هتصلي بنفس اللحم الطويل؟ اذا ما كانش في سميعه انت نفسك والخدام لما تقف في مخدعك وقافل عليك بابك ومحدش معاك بتطول وبتنغم، وانت لما بتكوني عايزة حاجة او ان الناس تعجب بيكي تقفي ساعة قدام صورة العذراء وساعة قدام الهيكل في صالة لان في ناس بصين عليا، كل واحد لعلة تطيبون صلواتكم، لعلة عمل سبب مش لانكم بتحبوا الصلاة. تشوفوا حاجات مواقف عجيبة جدا حتى في الكتاب المقدس. عارفين نابوت الازرائيلي؟ مين نابوت الازرائيلي ده اللي اخاب قتله؟ يقول اخاب ده اللي كل شر نادى بصوم، نادى بصوم قبل ما يصدر قرار ان نابوت جدف، نادى بصوم صوم الناس اللي مظهر التقوى صوم، لكن لعلة مش لانه بيحب الصوم، عشان يصدر حكم موت على مين؟ على نابوت وياخد الحق بتاعه. ابشالوم ابن داود، عارفين قتل امنون ازاي اللي زنى مع اخته؟ راح قال لداود انا عندي نذر وعايز اوفيه، صورة ايه تقوى، هيوفي النذر اديني اخواته عشان يحتفلوا معايا وانا بوفي الايه النذر هناك. اخد امنون ايه لعلة تطيلوني صلواتكم. عشان كده ربنا بيحذر ان الناس اللي بتاخد العبادة او بتاخد التدين شكل ما هوش هدف الله، لكن لكي ما تصل الى اغراض اخرى وشهوات واطماع ولهم يكون بينونة ايه اعظم. وكأن حتى بينونة فيها درجات فيها مستويات، في واحد هتبقى بينونته اعظم من ايه من غيره. وإن لكم ايها الكتبة الفريسون المرائين انكم تطوفون البحر والبر، ولو كانت الطيارات موجودة كان قال كمان والايه والجو، ليه؟ لتكسبوا دخيلا واحدا. ومتى حصل تسمعون ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا؟ ايه حكاية الدخلاء دول؟ اليهود بالرغم انه كان شعب الله المختار المميز الا انهم كانوا بيبشروا الناس الامم، فكان في طائفتين من الناس، الامميين اللي سمعوا ان في اله واحد اله اليهود، وان الاله ده ليه ناموس ادبي في كذا وكذا وكذا، اقتنعوا بيه وصدقوه زي كرنيليوس كان بيصلي لمين؟ لاله اليهود، برغم ان هو كان امني وربنا قال له صلواتك وايه وصدقاتك صعبه، دول كانوا بيسميهم خائف الله. وفي ناس تانية من الامم مش بس اقتنعت بالناموس الادبي، لكن كمان خدت الناموس الطقسي فاختتنت على فريضة الايه الختان. دول سموهم اليهود الدخلاء، ما كانوش اصلا يهود، كانوا اصلا من يوم من الامم، لكن امنوا واختتنوا فصاروا يهود ايه دخلاء. شوف بقى كان الفريسي ده يطوف البر والبحر عشان يجيب واحد ايه دخيل، ولما يجيبه يحوله ابن المين لجهنم مضاعفا. الله، طب انت زعلان ليه يا رب؟ دول بيجيبوا لك ناس، لا دول بيجيبوا الدخلاء مش عشان ربنا، مش لانهم عايزين يوصلوهم لله، لكن بيجيبوا الدخلاء علشان الرطة او الطائفة بتاعتهم تزيد في العدد، علشان يتبعوهم وهم ابناء جهنم، اولادهم كمان او اللي جابوهم دول يبقوا ايه ابناء جهنم مضاعفا. عشان كده التعصب كان عايز يجيب ناس لكي ما يصيروا اتباع معاه مش من اجل الله. عشان كده ظهر فكر التعصب وفكر الشكلية في حياة اليهود اللي جايين دخلاء. كان كل واحد يعلم يطلع اللي بيتعلم منه ألعن منه. يعني عارفين مين اللي علم بولس الفريسية؟ مين؟ غملائيل معلم الناموس. غملائيل ده لما ترجعوا تقرأوا حياته كان هو طيب جدا، لدرجة ان هم لما جم اتهموا التلاميذ قال لهم ما يصحش ان احنا نحكم على ناس ما ايه ما سمعناش منهم. لكن طلع من تحت ايديه بولس عمال يجر ويحط في السجن ويضرب، عنيف جدا، اعنف من معلمه، لانه تربى على التعصب والشكلية. فعشان كده نبههم وقال لهم انتوا فاكرين نفسكم انكم ورثة ملكوت ورثة سماء، بينما انتوا فقع الان يا ابناء جهنم. وعلى فكرة يرتبط الشكلية بالتعصب بالعنف، حتى تشوفوا في الجماعات الإرهابية اللي ظاهرة دلوقتي تلاقوا ان كل حياتهم شكليات، نتيجة تعصبهم يلجأوا الى الايه العنف. ثلاث حاجات دول يرتبطوا بعضهم ببعض، شكلية تعصب عنف. ويقول لكم ايها القادة العميان القائلين من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. وصحهم بقادة ولكن عميان، حيقعوا كل اللي ماشيين ايه وراهم يكعبلوهم. هم قالوا حاجة عجيبة قوي، قالوا للناس وعلموا الناس كده، لو حلفت بالهيكل ممكن ما تنفذت الحلفان، ممكن تطنش يعني تتملص من الحلفان، لكن لو حلفت بذهب الهيكل غصب عنك لازم توفي اللي ايه اللي انت حلفت بيه. لو حلفت بالمذبح فاو، مش بقول لكم كانوا بيتمسكوا بالشريعة، لكن كانوا بيجدوا لنفسهم ايه اعذار يهربوا. لكن لو حلفت بالقربان اللي على المذبح غصب عنك تعمله. فالمسيح العديدة هو اللي بيقدس الذهب ايه الهيكل، واللي بيقدس القربان المذبح. فيبقى ازاي الهيكل لا شيء والمذبح لا شيء والذهب هو الشيء والقربان هو الايه الشيء؟ ها، لان هما كانوا بيطلبوا منافعهم الشخصية، كان هدفهم حاجة من غير الحاجات دي، ان عايزين يقولوا للناس ان الذهب ده حاجة ايه مهمة جدا جدا، فلازم يجي خزانة الهيكل. والقربان ده شيء مهم جدا جدا، لازم تجيبه الهيكل. ليه؟ لان كل ده في الاخر حيقول ايه ليهم هم سلطة دينية متحكمة، عايزين الذهب وعايزين القربان. بينما في واقع الامر ان اللي بيقدس الذهب هو الهيكل، مش مهم فوت، اللي بيقدس كل حاجة هو الهيكل والمذبح. لكن بيحكم على الامور ان كانت خطية او مش خطية على حسب اهوائهم او مزاجهم، حسب مصلحتهم ومنفعتهم. عشان كده المسيح بيقول خليك واضح في اقسامك وفي تعهداتك وفي كلامك. تحلف بالسماء يبقى انت حلفت بربنا، تحلف بالهيكل حلفت بالساكن ايه فيه. اذا اقسمت باي شيء فهو لله، ما تعيش بحسب مزاجك. اهوائهم دي بتبقى تظهر اكتر في حاجة تانية. يقول لكم ايها الكتب والفرسون رؤون انكم تعشرون النعناع والشبت والكمون، وتركتم اثقل الناموس الحق والرحمة والايمان. الشبت والنعناع والكمون دي نباتات ما كانتش بتزرع في الغيط، لكن كانوا بيزرعوها في احواض صغيرة في المنازل، لان الحاجات دي بتعزين منها بكميات ايه قليلة قليلة جدا يعني. فعشرها كمان ايه بالتالي قليل وما يسويش حاجة. فكان هم بقى الفريسيين يعملوا ايه، يدققوا بزرعة الايه الشبت والنعناع والكمون، يطلعوا عشرها بالضبط ويدوها لربنا لانها تافهة لانها ما تسويش شيء. لكن في الحاجات الكبيرة اثقال الناموس الحق والرحمة والإيمان ما يشهوش. حقيقة ده بيمثلنا احنا اللي بندقق في الامور الصغيرة لكن نتغاضى عن الامور الصعبة الكبيرة. بنختار ما يوافق مزاجنا اللي ما بيكلفناش ونديه ربنا. ممكن اصلي كلمة، ممكن يعني ان انا ادفع من فلوسي طالما انا معايا مبلغ كويس، ممكن يعني ان انا امشي الموضوع ده اجي احضر اجتماع. لكن تيجي في حته تقيله اقف. بالظبط زي هيرودس كان يسمع يوحنا ويتبسط جدا ويعمل اللي بيقوله مين يوحنا، طول ما هي حاجات صغيره. لكن لحد ما جاله يوحنا لا يحل لك، حاجه كبيره بقى انك تاخذ هيروديه. عمل ايه في يوحنا؟ موته. ده اللي احنا بنعمله. ممكن نطوع ربنا في التفاهات اللي ما بتكلفناش، ممكن نبقى مدققين جدا. اصوم الاربع والجمعة بسمك ولا من غير سمك؟ وايه رأي الكنيسة وايه رأي انبا فلان وايه رأي معرفش مين؟ طب يا حبيبي قبل ما تتكلم عن الصوم بالسمك ولا من غير سمك، انت موقفك ايه تجاه حقدك تجاه اخوك؟ موقفك ايه تجاه ادانتك لاخوك، ظلمك للاخر، تجاه زناك؟ ممكن واحد يبقى بيزني وجاي يعني مش حاسس بالزنا ويقول اصلا انا العشور بتاعتي جدا دفعتها بالكامل بالملين. نيجي في التافهة ممكن نعملها او في مزاجنا، لكن من في الكبيرة ونقف. عشان كده يقول لهم انتوا بتعشروا الحاجات الرخيصة، الحاجات التافهة اللي ما بتكلفكوش شيء، لكن تركت الحق، الحق اللي هو ايه الصح. تركت انك تعمل كل حاجة صح مع نفسك، انك تحترم نفسك بانك تعمل كل ما هو صح. تركت الرحمة، تفاعلك مع الاخر، ما بترحمش اخوك. تركت الايمان، تفاعلك مع الله انك لازم تؤمن بالله. فسبب الناموس كله اللي هو الثلاث كلمات، انك تعمل صح مع نفسك، انك تعمل رحمة مع الاخر، انك تسلك بالايمان مع الهك ويعلمهم تعشر النعناع والشبت والكمون. واللطيف ان ربنا قال لهم كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا ايه تلك. اذا كنت عايز حياة التدقيق فحياة التدقيق مطلوبة. ما قالهمش ما تعشروش النعناع، لكن قبل ما تهتم بالتوافه عيش الحق والرحمة والإيمان. وبعدين نقول لكم أيها الكتبة والفريسيين المرائين، لأنكم تصفون عن البعوضة وتبلعون بإيه الجمل. أصل البعوضة كانت من ضمن الحشرات النجسة، فما كانش يحب إنه يبلع البعوضة بتقع مثلا في كأس الخمرة أو في كأس المية، كان يصفي عشان يضمن إن اللي بيشرب ده إيه شيء نقي. فاهتم جدا يدور على البعوضة، لكن عنده استعداد انه يبلع الجمل، يبلعه بحاله، بالرغم ايضا ان الجمل من الحيوانات الايه النجسة. البعوضة والجمل من الحيوانات النجسة. اصلا شفت بق مية قبل ما تناول، طب ما انت تبلع جمل قبل ما تتناول، جيت على البعوضة يعني ومسكت الجبل ده وبلعته. وفي رؤساء الكهنة عملوا مع السيد المسيح ويهوذا، عشان اتفقوا مع يهوذا، يهوذا سلمهم بثلاثين من ايه من فضة. فبعد ما يهوذا ندم راح مرجع لهم الايه ثلاثين من فضة، لكن فضة ما تسويش حاجة. قالوا لا 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 لا، ما ندخلهاش الخزنة دي حرام. صفوا البعوضة، 30 من فضة دي ساعدتهم ايضا نوريا، وبلعوا جمل ميتوا مين؟ المسيح. تصرف الانسان عايز يعني يبرر ضميره، اه ده انا بدق في الهفيات في الحاجات الهيسة والتفاهات، بينما انا ببلع مصايب. المسيح ما وبخهمش لانهم صفوا البعوضة، انهم صفوا البعوضة، لكن وبخهم لانهم بلعوا الايه الجمل. عايز تفكر البعوضة، اه بيقول لك خليتني ادقق وكل حاجة، لكن التدقيق ما يبقاش بالعكس، تمسك البعوضة وتملع الجمل. عشان كده مهما كانت الخطية فالخطية هي خطية، سواء صغرت او ان كبرت. وعين لكم ايها الكتبة الفريسيين المراؤون، لانكم تنقون خارج الكأس والصحفة. كده المسيح يعلم الانسان اللي ليه مظهر دون جوهر، شبهها بحاجتين: الكاس ينظفوها اي من بره، لكن من جوه ما يهتموش بيها، بينما المفروض اللي جوه هو الايه الاهم، الصحفة اللي هي الطبق. ينظف الطبق من بره، لكن من جوه اللي هتحط فيه الاكل مش مهم. ليك مظهر من بره دون جوهر، ليك شك ممارسات وتيجي الكنيسة وشكلك حلو ونشيط، لكن من جوه مفيش جوهر. ده مش بس مفيش جوهر، بقول لهم حاجة صعبة أوي: مليئة اختطافا ودعارة. مليانة، اه لو كانت نفسي مليانة اختطافا، عارفين اختطافا يعني ايه؟ عايز التف. الخطية هي لهف، زي ما بيقول لها في أرمية: ليس قلبك إلا على خطفك. عايز أخطف الشهوة، عايز أخد الفرصة أتلذذ بالشهوة أو بالخطية قبل ما تفلت مني، عايز أخطفها. الخطية خطفة، لأن حاجة مش ليا، سرقة. مليانة اختطافا، يقعد الإنسان يرتب ويخطف علشان يعمل الخطية ويلقى في الخطية، وبعد ما يهفه يقول ده كويس، ده مواد جدع كتك. شبههم بالقبور المبيضة، وزي ما انتوا عارفين انه كان تملي يعملوا القبور باللون الابيض ويحطوا رخام ابيض. ليه؟ عشان الميت ده نجاسة، فكان لازم تبقى بيضة عشان بالليل في الضلمة تبان، محدش يخبط فيها فيتنجس. وكانوا يعظموا في القبور دي ويزينوا في القبور دي ويجملوا فيها جدا. لكن يقول لهم في الآخر القبور دي مليانة ايه؟ نجاسة وعظام أموات. واحد شكله ما عرفش ايه ومركزه ايه وعربيته ايه وعنده كام وعنده ايه بيعمل ايه، لكن مليان من جوه نجاسة وعظم أموات. بيقول كمان تعبير لطيف قوي، مش بس مملوء اختطاف وبعارة، بعارة يعني عربدة، يعني عارفين لو الواحد كده ساب نفسه على حريتها وادى لنفسه يعمل كل حاجة هيعربد، مليان عربدة، ان مليان وحش. بيقولون مشحونين اثما ورياء، واحد مشحون بالخطية بالرغم ان كان لهم سورة التقوى وسورة التدين. عشان كده بيقول لي ايها الفريس الاعمى اللي انت ما انتش شايف، نقي اولا داخل الكأس والصحفة، ما قالوش نقي فقط جوه، لكن قال له نقي ايه اولا. حينئذ لو نقيت الداخل الخارج هيتنقى. عشان كده بيقول له اذا نقيت الداخل لكي يكون خارجها ايضا نقيا. اذا نقيت حياتك من جوه، اذا فضيت فرغت شحنة الاثم والرياء والاختطاف والدعارة، هيبقى منظرك من بره كويس، هيبقى منظرك من بره كويس. اذا اهتميت بحياتك الداخلية بدل ما تقف قدام المراية نص ساعة تسرح في شعرك، تحط مكياج وتجمل في نفسك عشان تبقى جميل في نظرك وفي نظر الاخرين، وانت من جوه وانا من جوه مليان رياء ومليان دعارة ومليان عربدة ومليان كراهية ومليان حقد ومليان شهوات وانحلال. ربنا بيقول نقي من جوه الاول، هم ايضا من بره يكون مقيم ويكون مقبول ويكون مقبول. سبع يومات لحد دلوقتي المسيح قالها لهم، تبقى اليوم الثاني اللي هيتكلم عنه نبقى نكمله المره الجايه ان شاء الله. بسم الله بالابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل انجيلنا من متى اصحاح 23 من عدد 29. متى 23:29. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المرائين، لانكم تبنون قبور الانبياء وتبينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شركناهم في دم الانبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم مكيال أبائكم. أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم ذكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه ضمن الهيكل والمسبح. الحق أقول لكم أن هذا كله يأتي على هذا الجيل. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، وهذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم أنكم لا ترون من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، والمجد لله دائما أبدين أمين. كنا ابتدينا نشوف المواجهة الأخيرة ما بين السيد المسيح وما بين الكتبة والكهنة والفريسيين، وشفنا الويلات التمانية اللي المسيح صلها عليهم من أجل المظهرية والرياء والكبرياء والخداع اللي الإنسان بيعيشه في تدينه. وشفنا كلمة طويل قد إيه إن هي بتحمل حزن السيد المسيح وأسفه على النفس اللي ليها مظهر وليها منظر لكن ملهاش الجوهر. وكان بيتكلم في آخر آية اتكلمنا عنها إن هم يشبهوا قبور مجدة لها من مرة جميل لكن من الداخل مليانة نجاسة وعظام أموات ومملوءة اختطاف وبعارة. كان آخر حاجة السيد المسيح بيتكلم في الليل الثاني اللي وجهه للكتبة والفارسيين إن هم كانوا بيعملوا تصرف عجيب جدا. كانوا بيبنوا مقابر الأنبياء والصديقين ويبنوها ويهتموا بيها في نفس الوقت اللي بيبدو فيه أسف وندم ويقولوا لو كنا أيام أبائنا اللي قتل الأنبياء واللي قتل الصديقين والأبرار ما كناش عملنا كده ما كناش شاركناهم في هذا العمل. والعجيبة مثلا واحد زي هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم لما حس إن المسيح اتولد. هيرودس ده كان عمل حلو جدا غير إن بنى الهيكل لليهود. هيرودس ده بنى مقبرة جميلة جدا للملك داوود لأن كان عارف إن الملك داوود ده يعني ليه قومية أو إن شعب إسرائيل بيحب جدا لحد دلوقتي هم بيعتزوا بإن داوود ملكهم. فعشان يستغل اليهود بنى مقبرة لداوود الملك وزينها وخلاها حاجة فخمة جدا ورائعة. لكن في نفس الوقت قتل أطفال بيت لحم لأن كان فيهم المسيح. فكانوا بيعملوا تصرف عجيب ان ابائهم يقتلوا الانبياء زي اشعياء زي ارميا وزي الانبياء اللي استشهدوا في العهد القديم كانوا يموتوهم وبعدين من بعد ما يموتوهم يتندموا ان هم عملوا كده فيجي اولادهم يبنوا مقبره ليهم ويزينوها ويقولوا لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في قتل الانبياء او في دم الانبياء. فالمسيح قال لهم اذا انتوا بتشهدوا انكم ابناء قتلة الانبياء يعني بتعترفوا بانكم ابناء قتلة وان ابائكم قتلوا الانبياء اللي قبل كده. وبعدين المسيح في نبرة من السخرية بيقول لهم فاكملوا او املوا انتم مكيال ابائكم كملوا المكيال. ابائكم عمالين يصبوا دم الانبياء في المكيال ده هو فتكملوا انتم هذا المكيال بانكم هتقتلوا ابن الله او الكأس تكمل بسفك دم ابن الله. كانوا بيديهم الحل او بيديهم التصريح ويقولون كملوا مكيال ابائكم وكأن خطايا الاباء ناقص تكمل بخطية قتل الابناء لشخص السيد المسيح. وكأن اليهود او شعب اسرائيل تتصرفوا في موضوع قتل الانبياء اللي اتكلم عنهم بولس الرسول اللي مشاريه اللي رجميه اللي بلديه واللي بأنواع من عذابات كثيرة عملوها للأنبياء دول. كمان بيقولوا عبارة لطيفة أوي بيقولوا ليكن هناك قديسين ليكن هنالك قديسين ليس هنا على الأرض ولكن هناك. يعني عايزين يبقى فيه قديسين لكن مش على الأرض. مش عايزين القديسين دول يعيشوا وسطيهم عايزين القديسين دول يبقوا فوق بعيد عنهم لان القديسين دول كانوا بيبكتوهم وبيوبخوهم. واحد زي ارميا يقعد يرسي ويبكت ويوبخ واحد زي اشعيا يفضل يفضح الشر اللي موجود جواهم. هم عايزين قديسين لكن مش عندهم. زينا بردك، عايزين قديسين لكن مش بينا، عايزين قديسين في السماء لكن مش عايزين قديسين يدخونا بسيرتهم او بكلامهم، مش عايزين حد يفضحنا. كويس ان يبقى فيه قديسين لكن يبقى ابعاد عنا. وفي ايات كتيره جدا احنا بنكمل او بنعمل نفس العمل اللي عملوه هؤلاء اليهود او الكفر الفريسيين. هم قالوا لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم الانبياء، زي ما احنا بنقول لو كنا عايشين في ايام المسيح ما كانش ممكن نعمل كده، ما كانش ممكن نرفض المسيح او نسلم المسيح للموت، ما كانش ممكن ان احنا نتصرف غلط. ده لو الواحد شاف المسيح وحياته تتغير ويمشي كويس بس يشوف المسيح. لا، هقول ان بردك حتى لو احنا كنا عايشين في ايام المسيح هتفضل نفس الخطية اللي بتعمي عنينا ونفس الشهوة ونفس الاختطاف ونفس الظلمة موجودة، لان المسيح بعد شوية بيوضح سبب ليه هم عملوا كده لما بكى على اورشليم. لكن هو ده في واقع الامر، ان هم بيقولوا يعني ان احنا لا بنحترم الانبياء والقديسين والصديقين ونزين قبورهم زي ما احنا بنعمل رحلات ونروح ونشوف ونزين، لكن في واقع الامر ربنا بيترك كل واحد دي فرصة لكي ما يتم ملء المكيال. وهو قال لهم كملوا مكيال ابائكم. ربنا بيدي فرصة للانسان حتى في الخطية عشان يكمل ملء خطيته. لما اتكلم مع ابونا ابراهيم عن الشعوب الوثنية قال له انا هأبيد الشعوب دي لكن مش دلوقتي. لما اتكلم على الأموريين قال لابراهيم لان ذنبهم ليس كاملا امام الان. يعني ربنا مطول باله لحد ما ذنب الانسان يكمل او يعني يملى المكيال للنهاية. وبيكون ملء هذا المكيال في سفك دم المسيح، فان الانسان بينهي المسيح من حياته او بيسفك دم المسيح مش من اجل خلاصه ولكن تخلصا منه زي ما الناس دول عملوا. املأوا انتم مكيال ابائكم ايها الحياة اولاد الافاعي. ويمكن تشبيه لأول مرة نجد السيد المسيح في صعوبة ان هو يتكلم في لهجة قاسية ويشبه دول انهم اولاد الافاعي اولاد الحيات، مش بس في المقر وفي الخبث لكن ايضا في الشر، لان الحية والافعى صارت رمز للشيطان. وهو قال لهم انتم ابوكم ابليس وشهوات ابوكم انتم تسمعون. عشان كده يقول لهم لما قالوا احنا اولاد ابراهيم قال لهم لا انتم مش اولاد ابراهيم، فقالوا لا احنا مش اولاد زنا. قال لهم انتم اولاد ابليس وشهوات ابيكم تسمعون. عشان كده انتم اولاد الخطية اولاد الشر. وبعدين بيسألهم سؤال كيف تهربون من دينونة جهنم. لكنتم اولاد الحياة اولاد الافاعي هتهربوا من الدينونة ازاي؟ هو ممكن كانوا يهربوا من دينونة في حاجة واحدة بس في شخص المسيح، لكن لانهم هيرفضوا المسيح فما لهمش هروب من الدينونة. من يؤمن بالابن ليست له دينونة وليست عليه دينونة، ومن لا يؤمن بالابن فهو تحت الدينونة لانه لم يؤمن بابن الله. ويمكن اولاد الافاعي تعرفين حاجة بتحصل كالافعى، انه لما تيجي تولد اطفالها الصغيرين بينفشوا بطنها بياكلوا بطن الام عشان يخرجوا. فالغالب ما ارى
في بطن الام لحد ما يطلعوا الام تموت. وهو ده اللي كانوا بيعملوه مع الانبياء الجيل الاولاني، يموتوهم علشان هم يعيشوا، يموتوا الصوت اللي بيبكت واللي يبخ من اجل ان هو يعيش ويتمتع، زي هيرودس لما قتل يوحنا المعمدان الصوت اللي كان بيبخه، حاول يقنع هذا الصوت علشان هو يقدر يعيش ويتمتع. ودي اصعب حاجه ان الواحد يحاول يخنق كلمه ربنا في حياته او ينهيها من اجل ما ياخد فرصته في الخطيه او فرصته في الشهوه او فرصته في اللذه. كيف تهربون من بين جهنم؟ واخطر حاجه ان هؤلاء الناس بيدينوا ابائهم على خطيه قتل الانبياء، بينما هم في واقع الامر بيتقدموا الى نفس الخطيه لقتل المسيح. عشان كده اصعب حاجه ان الواحد فينا يدين حد تاني على خطيه هذا الاخر بيصنعها، بينما هو في واقع الامر بيعمل نفس الخطيه. عشان كده بتبقى بينونته اعظم لما بتتكلم عن واحد انه بينزل مصرع شريرة، او ان الواحد ده مش امين، او ان الواحد ده مش طاهر، او ان الواحد ده كذا كذا كذا. وانت بتعمل نفس الامر سواء بتلك الصورة او بصورة مختلفة او باشنع منها، الخطية بتاعتك بتبقى صعبة جدا. عشان كده بيقول انتم تشهدون على انفسكم، بتحطوا شهادة على انفسكم، بتحطوا دينونة. انتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة الانبياء، كنلاقوا انتم مكيال ابائكم ايها الحياة اولاد الافاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء وحكماء وكتبة، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة الى مدينة. يتكلم السيد المسيح عن الرسل بتوعه وادهم لقب النبوة ولقب الحكمة ولقب الكتبة، في البشيرين اللي كتب الاناجيل وفي الرسل اللي كتب الرسائل، وقالهم ان انت هتعملوا فيهم كده، هتقتلوا زي ما قتلوا يعقوب، وقالهم ان انت هتعملوا فيهم كده، هتقتلوا زي ما قتلوا يعقوب، وهتصلبوا زي ما صلبوا بولس، وهتجلدوا زي ما جلدوا يوحنا وبطرس، اكذب زي ما صلبوا بطرس، وهتجلدوا زي ما جلدوا يوحنا وبطرس، وكله باسم الدين، كله باسم الدين. عشان كده يقول في مجامعكم، مجامعكم المجمع السنهدرين، كله باسم الدين. ولما باسم الدين بترتكب جرائم وبيحصل ظلم، ولما باسم الدين وتحت ستار الدين بتبقى في خطايا كتيره جدا مدفونه. المسيح قال لهم ان انتوا هتعملوا كده، وهتطردوا من مدينة الى مدينة. ونشوف ده بيحصل فعلا على طول بعد القيامة، بعد اضطهاد استفانوس، ان كل المسيحيين يطردوا من اورشليم ويبتدوا ايه، واما الذين تشتتوا من جراء الضيق الحاصل بسبب استفانوس كجالوا مبشرين في الكلمة بالكلمة في السامرة. فالمسيح قال لهم ان انتوا ده اللي هتعملوه في كل اللي هبعتهم لكم. كأن السيد المسيح بيؤكد على لاهوته ان هو الموصل للانبياء وللحكماء. ان كان سلطان ارسال الانبياء والحكماء والكتمة هو من الله، فهو قال لهم ها انا ارسل اليكم. وهنا يؤكد على لاهوته وعلى سلطانه انه اله يرسل انبياء وحكماء وكتبة، لكي يأتي عليكم كل دم ذكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم ذكريا ابن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. كل دم سفك من اجل البر، كل دم ذكي مات واستشهد وسفك من اجل البر والقداسة. وابتدى السيد المسيح كأنه بيقول ان كل انسان بيخطئ باسم الدين حقيقي ويطالب بدم كل دم ذكي سفك من اول هابيل الصديق اللي هو اول واحد في تاريخ البشرية قام عليه قايين اخوه قتله، وكان سبب القتل ان هابيل كان ايه صديق وبار وقبلت ايه ذبيحته. فهابيل مات من اجل بره، من اجل قداسته، قتل من اجل البر. اول واحد في تاريخ البشرية مات كان هابيل. الى دم زكريا ابن براخيا، ويحدد ان قتلوه ما بين الهيكل والمذبح. هنا شخصية زكريا ابن براخيا كانت محيرة جدا لمفسرين العهد الجديد. مين ده اللي كان يقصد السيد المسيح؟ في ناس قالت ان هو زكريا النبي ابن عدو اللي هو كاتب سفر زكريا، لكن طبعا الكلام ده مش صحيح، لان السيد المسيح حدد زكريا الذي قتل بين الهيكل والايه والمذبح. وزكريا ده كان في ايام الهيكل خربان لانه رجع بعد الايه الصدر. في ناس قالت ان زكريا ده هو زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان، وبيقول تقليد ان لما هيرودس بعد جنود يقتلوا الاطفال يوحنا هرب ابنه، فجم مسكوه وهو بيكهن في الهيكل وقتلوه لانه خبى ابن يوحنا المعمدان. وفي واقع الامر الرأي الاسلم لا هو ده ولا ده، لكن زكريا ده اللي بيقصده السيد المسيح. تعالوا نقرا قصته في سفر اخبار ايام التاني، في سفر اخبار الايام التاني اصحاح 24 في عدد 15. اخبار تاني اصحاح 24 عدد 15 صفحة 715 صفحة 715 يقول: وشخ يهويدا وشبع من الايام ومات، وكان ابن 130 سنة عند وفاته. يهويدا ده كان رئيس كهنة في ايام ملك اسمه يؤاش. فدفنوه في مدينة داود مع الملوك، برغم انه ما كانش ملك لكن دفنوه مع الملوك لانه عمل عمل كبير جدا، لانه عمل خيرا في اسرائيل ومع الله وبيته. وبعد موت يهويدا جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك. حينئذ صنع الملك لهم، جم رؤساء يهوذا يكلموا يؤاش الملك وقالوا له احنا عايزين نعيش شويه بمزاجنا يعني، فسمعوا الكلام بتاعهم. فتركوا بيت الرب، وتركوا بيت الرب اله ابائهم وعبدوا الصواري والاصنام، فكان غضب على يهوذا واورشليم لاجل اسمهم هذا. رؤساء يهوذا قالوا الملك له نعبد الاصنام ونعيش في النجاسه وفي الخطيه، فربنا غضب عليهم. وارسل اليهم انبياء بارجاعهم الى الرب واشهدوا عليهم فلم يصغوا. ربنا بعت طيبهم مش عايزين يتوبوا. ولبس روح الله زكريا ابن يهويدا الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم: هكذا يقول الله، لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تصلحون؟ لأنكم تركتم الرب قد ترككم. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب. قال الشعب رجم زكريا ابن يهويدا في بيت الرب، ضربوه جوه الهيكل، رجلوه موتوه لانه قال لهم ان انتوا سبتوا ربنا وابخهم. ولم يذكر يقاش الملك المعروف الذي عمله وهو باع ابوه معه بل قتل ابنه. وعند موته شوفوا زكريا الكاهن ده قال ايه لما بيموت، قال الرب ينظر ويطالب، يعني دم ده مش هيروح ايه هبل، ربنا شايف وهيطالب بايه بدمي. وغالبا زكريا ده ابن يهويدا هو ده المقصود اللي قاله السيد المسيح، لان كلمة يهويدا قريبة من كلمة برخيا معناها المبارك من الرب او من المقدس من الرب. وكان يقصد السيد المسيح هذه الشخصية، لان زكريا ابن يهويدا ده اللي قتل الشعب جوه الهيكل ورجموه لان كلمهم على البر ودكتهم على خطاياهم. فنويتوا هذا الصوت اللي كان بيدكتهم على خطاياهم، وهو قال ربنا شايف وحيحكم ليا. فالسيد المسيح قال لهم من كل دم ذكي سفك، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن برخيا. وعلى فكرة التوراة في العهد القديم اللي هو العهد القديم كله ما كانش مرتب زي ما مرتب في ايدينا دلوقتي. كان اخر اصفار احنا عندنا اخر سفر في العهد القديم هو ايه؟ سفر مين؟ ملاخي. لا اليهود ما عندهمش الترتيب ده. اخر سفر اصفار التوراة في العهد القديم عند اليهود هو سفر اخبار الايام الثانية، انهم حطوا السفر التاريخي في الاخر، وبعدين اسفار الانبياء الصغار في النص. ما كانش عندهم نفس الترتيب بتاعنا، ده الترتيب اللي عندنا ده بتاع البروتستانت. فكان اخر سفر في العهد القديم هو سفر اخبار الايام الثاني اللي بينتهي باخر حادثة قتل اخر واحد قتلوه اليهود اللي هو زكريا ابن يهويدا. فكان السيد المسيح بيقول لهم ان من اول واحد في الخليقة الى اخر واحد في الاشفار المقدسة عندكم قتل بسبب البر. كل ده انا حنظر وحيطالب بهذا الايه الدم. فلما كياتي عليكم كل دم ذكي سفك من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه ضمن الهيكل والمذبح. وبعدين قال لهم كلمة صعبة اوي، الحق اقول لكم ان هذا كله يأتي على هذا الجيل. وكان يقصد بالجيل اللي هو عاشر السيد الايه المسيح. وفعلا ده اللي حصل، ان اليهود في سنة 70 ميلادية بعد 40 سنة او اقل من الكلام اللي قاله السيد المسيح ده على يد القائد تيتوس الروماني خربت اورشليم وقتل ملايين من اليهود في الحصار اللي عمله تيتوس وفي دخوله لأورشليم وخراجه لأورشليم وللهيكل. فكأن السيد المسيح قال لهم ان في مكيال الله ينتظر حتى يمتلئ ثم ينتقم ويعاقب. ودي كانت اصعب مواقف السيد المسيح مع البشرية، ما شفناهوش ابدا حتى مع المرأة اللي مسكت في ذات الفعل بهذه القسوة، على قد ما كان في تلك القسوة او الشدة او العنف اللي مشمول بالحزن والاسى على النفس اللي مش مدركة خلاصها. وحتى لو كان ذلك بسبب الدين او بالمظهرية او بسبب التدين، كان اخر كلمة بيقولها السيد المسيح مرثاه لأورشليم، يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء ورادمة المرسلين اليها، كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا. اورشليم معناها رؤية السلام او مدينة السلام، كلمة اور يعني قرية او مدينة، سليم يعني سلام. عزيزة ان مدينة السلام او الرؤية او المدينة التي تعطي رؤية للسلام تكون هي قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين إليها، عشان كانت عقوبة الرجمة مشهورة جدا عند اليهود، واللي كانوا فينا متابعين آخر حاجة في سفر التثنية كنا بندركها، إن لما كان ربنا قال لهم في نبي كاذب يطلع تموتوه إزاي؟ بالرجم، تموتوه من بعيد ما تلمسوهوش. كانت خطية الرجم دي خطية مشهورة، قصة عقوبة الرجم مشهورة جدا بين اليهود زي ما عملوا في استفانوس، وما كانوش يقدروا يصلبوا حد، يعني ما كانوش يقدروا يصلبوا المسيح، لكن كانوا يقدروا يرجموا. عشان كده لما دول يصلبوا المسيح كان لازم ياخدوا اذن الرومان، القائد الايه؟ الرومان. عشان كده قدموه لمين؟ لبيلاطس، بعكس استفانوس. استفانوس ما قدمش للوالي او للحاكم، استفانوس حكموا عليه انه بيجدف مسكوه ورجموه ايه؟ على طول. فكانت العقوبة المشهورة والمسموح بها عند اليهود هو الرجم، لكن لما هم الفوض المسيح ما كانوش يقدروا يصلبوه، عشان كده خلوه لبيلاطس الوالي الروماني هو اللي كان يقدر يصدر عليه حكم الصلب. راجمة المرسلين إليها، كان السيد المسيح بيتكلم بصيغة المضارع أو المستمر، مش اللي رجمت المرسلين إليها. هي أورشليم دي هي كل واحد فينا، كل نفس فينا، كل المسيح بيقترب لكل نفس فينا وبيبكي عليها نفس هذا البكاء. ولا كم من مرة أردت أن أجمع ولم تريد، كم من مرة هو أراد ولكن نحن لم نريد. كلمة يجمع، لما كنا بندرس في سفر يشعياء كان بيقول نبوة جميلة جدا عن شخص المسيح المنتظر، يقول ويكون عنده اجتماع الشعوب، يعني كل الناس تتجمع عنده في شخصه. فدي ارادته ان الكل يجي يتجمع عنده، يجي يتجمع تحت جناحيه، يتجمع في حضنه، في محبته، يتجمع في عنايته، في رعايته، في حفظه. كأن السيد المسيح عايز كل نفس فيه نتيجة تتجمع عنده تحته، تحت جناحيه. ده كان اشتهاء داود في المزامير، تلاقيها مليانة بهذا المثال. وتحت جناحيه ايه؟ تعتصم، وفي وسط منكبيه يظللك. تلاقي آيات كتيرة جدا بيتكلم داود عن ان هو تحت جناحيه المسيح، يظللك بجناحيه فلا تضربك الشمس ولا تحرقك بالنهار ولا القمر بالليل، يظلل على يدك اليمنى. في مزمور يا الله الهي اليك اذكر، يقول تحت ظل جناحيك احتمي. منظر الدجاجة هي مغطية، وحجم الفراخ بتاعتها تحت جناحتها، تديها دفء، تديها رعاية، تديها حب، تديها حمام، تديها حماية. كل مرة يقترب المسيح من كل نفس. شوف المسيح يقول كل مرة، كل مرة يعني ايه؟ مرات كثيرة، مرات كثيرة بيقترب المسيح من أورشليم ومن كل واحد فينا. مرات كثيرة بيقول له تعالى خش تحت جناحية، تعالى خد حماية، تعالى خد راحة، تعالى خد حب. كل مرة يا بنت ربي عندك صبر، انك في مرات كثيرة بتدعوني برغم انك مرات كثيرة لم اريد، لكن في مرات كثيرة بتصبر عليا وبتطول بالك عليا. كم من مرة اردت ولم تريده. حلاوة المسيح انه ما بيفرضش نفسه على حد. عايز تيجي تعالى بارادتك وبحريتك. هو يريد ولكن تبقى ارادة الانسان. زي ما بيرسموها المسيح واقف يخبط على الباب والباب ملوش اكرة من برة، ارادتك انك تفتح من الداخل. ويمكن بعض الصور اللي بتمثل المسيح واقف على الباب يقرع تبص تلاقي بلبقات فيها قدام الباب تلاقي فيه حشايش كتيره طالعه. حشايش دي دليل على ايه؟ انه بقاله وقت كتير بيخبط محدش فتح دخل وعدى، لانه لو حد بيدخل ما كانش يبقى فيه حشايش، كانت الحشايش دي تموت. كم من مره في مرات متكرره وفي مرات سخيه بنعمته يقول الانسان تعالى تحت جناحي، تعالى خش في حمايتي، لكن مسكين الانسان اللي ارادته مضروبه بسبب الخطيه، لما متعلق في شهوه ولا متعلق في شخص ولا متعلق في خطيه ولا متعلق في عاده ولا متعلق في فكره ولا متعلق في ذاته ولا متعلق في كبريائه ولا متعلق في امانه تقول لا مش عايزه. قد لا يقولها بلسانه لكنه يقولها بداخله. عجيب المسيح في صدره ان يقف ينتظر. كم من مرة اردت ولم تريده. هي دي عمق الخطية، انكم مننا لا نريد. رد متعمد لحب المسيح، هي دي الخطية. مش الخطية ان انا بكذب او بسرق او بزني او بعمل كده، دي مظهر الخارجي، لكن الخطية في عمقها هي رفض متعمد بحب المسيح. كم من مرة اراد ونحن لا نريد. لا نريد لاننا نبحث عن مزاجنا الشخصي، عن شهوتنا، عن راحتنا. كم من مرة يريد ان يقدم لنا حب وحماية وعناية ودفء، نحن نقول له حبك ده ما بينفعش، ما بيغنيش، عايزين جنس، عايزين اكل وشرب، عايزين عواطف بشرية، عايزين عايزين عايزين، ده اللي بينفعنا. ان كانت الخطية هو تعمد في رد ذلك الحب المرفوض او المرذول باستمرار، اقول لهم ان انتوا اللي اخترتوا كده. كم مرة انا اردت وانتم لم تريدوا، وما بيتكم يترك لكم خرابا، لانكم خدتوش رئيس الحياة. من رئيس الحياة قتلتموه، فلا يبقى بعد رئيس الحياة الا الخراب. كان فعلا باخر يوم بيكون فيه السيد المسيح في الهيكل، من ساعة ما غادر هذا الهيكل وكان فيه خراب روحي، لأن أبطلت الذبائح كلها في موت السيد المسيح، إلى أن تم خرابه الفعلي في سنة 70 ميلادية. وحد الوقت لم يكن هناك قيام لذلك الهيكل. ورغم بحكمنا عن المحاولات العديدة اللي حاول اليهود فيها بناء الهيكل مرة أخرى، لكن ما قدروش يبنوه. 20 سنة بيحاولوا يبنوا هذا الهيكل، لكن هذا الهيكل خراب، انه ليس فيه المسيح. وانا اقول لكم لا ترونني من الان حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب. مش هتشوفوني تاني لغاية ما تقولوا مبارك الاتي باسم الرب. هي ان لا يجيبون معنوين المعنى الفعلي. متى ما كانش بيرتب الاقوال بالترتيب الزمني، لكن كان بيرتب الاقوال بترتيب المواضيع والاحداث. هو ان السيد المسيح قال الآية الاخيرة دي قبل دخوله لأورشليم يوم جمعة ختام الايه الصوم، وهم رددوا الآية دي في يوم احد الايه شعنين، ده على حسب بشارة معلمنا لوقا. لكن ايضا السيد المسيح يقصد شيء بالآية دهية، ان اليهود مش هيشوفوه خالص الا لما هيقولوا مبارك الآتي باسم الرب في المجيء الثاني. وما عارفين ان من علامات المجيء الثاني زي ما بولس الرسول قال ان اليهود يؤمنوا بشخص الايه المسيح، وزي ما بولس زكريا يوصى انظروا الى الذي طعنوه ويبكون عليه وينوحون عليه. وفي إشارة خفية لقبول هؤلاء بشخص السيد المسيح. وكانت المواجهة النهائية ما بين السيد المسيح وما بين الكتبة والكارثين وما بين كل جماعات أو غعامات التدين الشكلي أو الظاهري اللي كان موجود عندهم. ومن هذه اللحظة يبتدي السيد المسيح يختم أحاديثه مع التلاميذ. هنشوف في إصحاح 24 نبوات نهاية العالم وخراب الهيكل. بعد كده يكلمهم سر العشر ربان وبعد كده يصمت صمتا نهائيا. حتى لما كانوا بيحكموه ما بيتكلمش، حتى لما يبدو عند بيلاطس لم يكن يفتح فمه بكلمه، لانه كان يحمل هذا الاسى والحزن لكل نفس اراد ان يجمعها ولكنها لم تريد ان تجمع، ارادت ان تكون مستقلة بذاتها. عشان كده جميل جدا مش ان احنا نبص لليهود، ولكن ان احنا نبص لنفسينا ونقول لربنا ان كنا في مرات كتيرة يا رب ضد ارادتك، ومقابل هذا الحب بالرب، لان احنا نفضل في اوقات مزاجنا الشخصي او لذتنا الجنسية او لذتنا الجسدية على ان احنا نكون تحت جناحيك. فياريت تكون تلبطنا ان احنا بقول لربنا ايش في الارادة المبروزة اللي فينا او الارادة الميتة او الارادة المنحرفة او الارادة النبسة او الدنسة. بقول لربنا ادينا ارادة من ارادتك ان تتقابل ارادتنا مع ارادتك والا يكون فينا خراب، لكي ما ينبع منا هذا الخراب، لكن نتمتع بخلاص هذا الآتي باسم الرب. مرة جاء ان شاء الله نبتدي نتكلم عن خراب الهيكل وعن علامات مجيء السيد المسيح مرة ثانية. والرب من المجد دائما ابدين. نكمل من معلمنا متى اصحاح 24. ثم خرج يسوع على ملا من الهيكل، فتقدم تلاميذه وكان يروح أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ فالحق أقول لكم أنه لا يترك هاهنا حجر وحجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيء انقضاء الله؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضر لكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بفريد أخبار فريد: انظروا لا ترتاعوا. فأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس منتهى بعد، لأنه تكون أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وبلاد في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوباع. فلئذ يسلمونكم إلى بيكم ويقتلونكم وتكونون مجرمين من جميع الأمم لأجل اسمي، وحينئذ يعرف الكثيرون وسيسلمون بعضهم بعضا ويذلون بعضهم بعضا، ويكون أنبياء كذا كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرز محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ويكرز بشارة ملكوت هذه في كل المسكون شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. فمتى نظرتم رفقة الخراب التي قال عنها بني مالك
النبي قائمة في المكان المقدس يفهم القارئ. فحين اذن يخرج المدينة اليهودية الى الجبال والذي على السطح لا ينظر يأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل سنرجع الى ورائه يأخذ ثيابه، ويوم من الشبابة والمرضعات في تلك الايام. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في ستا، لانه يكون حين اذن ضيقا عظيما لا يكون لم يكن مثلها من ابتداء العالم الى الان ولم يكن. ولو لم تكسر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن اذن المختارين تكسر تلك الايام. حين اذن ان قال لكم احد هو ذا المسيح قمع او هناك فلا تصدقه، لانه سيكون مسخاء كذبا والانبياء كذبا ويعطون اياتهم عظيمه. وعبائك حتى يضلوا لو انتم المختارون ايضا، فانا قد سمحت واخبرتكم. فان قالوا لكم ما هو يا في البريه فلا تفعلوا، فهو في المتابع فلا تصدقوا. لانه كما ان الناس يخرج من المشارق ويذهب الى المغارب، هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان. لانه حيثما تكون الجثه فهناك تجتمع النسور. وللوقت بعد تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. حينئذ تظهر علامه ابن الانسان في السماء، حينئذ تنوح جميع قبائل الارض، ويبصرون ابن الانسان اتيا على سحاب السماء بقوه ومجد كثير. فيرسل ملائكته بصوت عائلوك عظيم الصوت، فيجمعون مختارين من الاربع رياح من اقصى السماوات الى اقصائها. فمن شجرة التين تعلم المثل، من تصار غصنها رأسا واخرجت اوراقها تعلمون ان الصوت قريب. فكذا انتم ايضا متى رايتم هذا كله فاعلموا انه قريب على الابواب. حق اقول لكم لا نمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والارض تهولان ولكن كلامي لا يزول. وان ذلك اليوم تلك الساعه فلا يعلم بها احد ولا ملائكه السماوات الا ابي وحده. ولما كانت ايام الوقت ذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. لانه كما كان في الايام التي قبل الطوفان ياكلون ويشربون ويتبولون ويزودون الى اليوم الذي دخل فيه نور الفلك. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع. كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. حينئذ يكون اثنان في الحق، تؤخذ الواحد يؤخذ الواحد ويترك الاخر. اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الاخرى، والنجم من المعنيين ابدا والامين. شفنا انه بفتح حديث السيد المسيح والولاد اللي صلاها على الكتبة للفلسطينيين، وبعدين ختم هذا الحديث ببكائه على اورشليم، ببكائه على النفس اللي رفضت ان هي تخش تحت جناحاته. لما قال لهم كم من مره اردت ان اجمع بنيتي كم تجمع الدبابخ كراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا ولا بيتكم يترك لكم خرابا. وكانت اخر كلمه قالها السيد المسيح كان هو كان ويبرى بيتكم يترك لكم خرابا. وبعدين على طول في الصفحه 24 يقول ثم مضى من الهيكل. يقول كانت اخر مره السيد المسيح يكون فيها في الهيكل، اللي هو يوم الثلاث من اسبوع الاولاني. كانت اخر كلمه قالها لهم بيتكم يترك لكم خرابا. وخرج من الهيكل ومتجه نحو البيت عمه. وبعدين هم ماشيين في السكة، التلاميذ يروا الأبنية بتاعة الهيكل وعظمتها ومجدها وضخامتها وتخامتها. فراح قال لهم
لا يطرق حجر على حجر إلا ويمتعي. فرحنا سألنا سؤال هو في وقع الأمر ثلاث أسئلة: متى يكون هذا؟ وما هي علامات خراب أرشليم، علامات انقضاء الدهر، علامات مجيء السيد المسيح الثاني؟ ويمكن لو حبينا ندي عنوان لإصحاح 24 ده، يعني زي ما بيحصل دلوقتي هو حديث الساعة، نقدر نديله عنوان المجيء الثاني أو الموضوع اللي بيشغل بال الناس باستمرار المستقبل، إيه اللي هيحصل بكرة؟ زي ما احنا شايفين ان في اراء كتيرة خصوصا من اليومين دول بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني وعن علامات هذا المجيء والانقضاء الدهر، ايه اللي هيحصل بكرة وايه اللي هيتم وامتى هيجي يوم القيامة. اسئلة كتيرة يمكن الناس بتقعد تتبحث فيها، وطوائف معينة بتتكلم وبتحدد عن هذا المجيء بتواريخ معينة وأشخاص معينة. لكن كان رد السيد المسيح الواضح واللي لازم ناخد بالنا منه قوي، هما سألوه أنت وإيه العلامة؟ السيد المسيح اتكلم عن إيه؟ عن العلامات، لكن ما اتكلمش عن الزمن، ما ادهمش إجابة عن أنت، لكن ادهم إجابة عن ما هي علامات المجيء الثاني. ويمكن لما تقرا في سفر اعمال الرسل في اول الاصحاح لما كرروا عليه نفس السؤال قبل ما يصعد وقالوا له هل في ذلك الوقت ترد الملك لاسرائيل، لان كان عندهم يعني معنى ملكوت اسرائيل او ملكوت السماوات ان هو ده المجيء الثاني، فلهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الآية في ايه؟ في سلطانه. يبقى لازم الآية دي تبقى واضحة جدا في ذهننا، ليس لنا ان نعرف الازمنة. كل الاجتهادات اللي بتتقال وكل الاجتهادات اللي بتحصل هي الصح، ولكن هي مجرد اراء ومحدش يقدر يجزم، لان كلمة السيد المسيح واضحة للانسان: ليس لك ان تعرف الازمنة ولا الاوقات. لكن المسيح زي ما انتم شايفين نقل التلاميذ للعلامات مش علشان يشبع شهوة حب الاستطلاع والمعرفة اللي في الناس. تملي كده بص تلاقي يعني ان الناس عندها شهوة حب الاستطلاع والمعرفة عن الغيب والغيبيات وايه اللي هيحصل بكرة، يعني كده كل الناس تصحصحت كده لو هنتكلم ويقول لكم شوية حركات كل الناس تصحصح. لكن المسيح قال لهم العلامات مش عشان يشبع شهوة حب الاستطلاع اللي فيهم، قال لهم على العلامات عشان ما يضلوش، علشان ما حدش يخدعهم، عشان ينقلهم في الاخر لنقطة الاستعداد لهذا المجيء. فهو مش المهم اعرف انت، لكن المهم ان انا اكون مستعد لهذا المجيء، وان انا لا اخضع من احد ايا كان هذا الاحد في علامات المجيء. عشان كده السيد المسيح ركز بصورة جبارة جدا على علامات المجيء، بينما رفض تام ان هو يقول لهم متى يكون هذا. حقيقة ان لو حبينا ندي عنوان للاصحاح ده هو اللي بيتكلم عن المستقبل، فالمسيح بيتكلم فيه عن حاجة اسمها يوم الرب. اسمعوا التعبير ده، يوم الرب. يوم الرب لما تقرا في نبوات العهد القديم واسفار العهد القديم وفي فكر اليهود، كان يوم الرب ده حاجة جبارة جدا. وكان اليهود يقسموا الزمن الى قسمين: الدهر الحاضر او الزمن الحاضر، ده قسم للوقت اللي احنا بنعيش فيه او الانسان بيعيش فيه، والدهر الاتي او الزمن الاتي، الحاجة اللي جاية، الملكوت اللي جاي. وكان يفصل ما بين الدهر الحاضر والظهر الآتي يوم واحد بس اللي هو يوم الرب. عشان كده مثلا تسمعوا او اللي فيكم بيقرا في العهد القديم نبوات كتيرة بتتكلم عن يوم الرب. صفانيا النبي يتكلم عن يوم ظلام ويوم ضباب ويوم قتام ويوم جوبعة ويوم عاصف. يوم الرب، يوم الرب اللي بيعتبروه كبار الربيين او معلم اليهود، هو اليوم اللي فيه ربنا يتدخل مباشرة في تاريخ البشرية، اللي ربنا يعلن نفسه بصورة واضحة في تاريخ البشرية، فيصل الثمن الى الظهر الحاضر او الزمن الحاضر والظهر الآتي او المستقبل. فهم طلبوا منه انه يعرفه. الحقيقة من السؤال بتاعهم كان يعرف ان كل الاحداث ان الثلاث حاجات دي حاجة واحدة. لما المسيح قال لهم لا يطرق حجر على حجر الا لا ينقض في هذا الهيكل، كان في ذهنهم ان الهيكل هيخرج، ومعنى ان الهيكل يخرج يبقى ان العالم انتهى. ده كان في ذهن التلاميذ وفي ذهن اليهود، ان الهيكل يخرج يعني العالم كله ينتهى، يبقى المجيء التاني حاجة واحدة. فكان في ذهنهم خراب الهيكل ومجيء المسيح التاني وانقضاء العالم كل ده حاجة واحدة. لان في ذهن اليهود او زي ما في كتب التلمود بتاعتهم بتقول عبارة عجيبة جدا، ان العالم خلق من اجل الهيكل، يعني الكون ده كله مخلوق عشان الهيكل. فاذا انتهى الهيكل يبقى ايه؟ انتهى العالم، لان العالم مخلوق من اجل الايه؟ الهيكل. عشان كده كان الهيكل عندهم حاجة جبارة جدا وعظيمة جدا. فكان في ذهن التلاميذ ساعة ما سأل السؤال ان كل الامور دي حاجة واحدة. لكن هنلاقي ان السيد المسيح بيتكلم عن موضوعين في هذا الاصحاح، عن خراب اورشليم اللي تم سنة 70 ميلادية على يد القائد الروماني تيتوس، وكان بيتكلم عن المجيء الثاني بتاعه في يوم الدينونة، عن انقضاء العالم. والحقيقة ان خراب اورشليم كان رمز لانقضاء العالم، او في اشارات مخفية لنهاية العالم ومجيء يوم الدينونة. عشان كده هتلاقوا ان الايات متداخلة بعضيها مع بعض. كأوقات كان يقصد السيد المسيح بايات من الاصحاح 24 ده انه يتكلم عن خراب الهيكل، وفي ايات اخرى كان يتكلم عن مجيء الثاني للدينونة. وكان خراب الهيكل رمز واشارة الى نهاية العالم. لكن تعالوا تخيلوا كده المنظر، مسيح طلع من الهيكل وغدره لانه قال لهم بيتكم يترك لكم خرابا، ولما غادر الهيكل غادر مجد الهيكل يساوي الهيكل ده خرابة، لان مجد الهيكل هو في شخص المسيح. وكأنه بينطبق عنه نفس الكلمة اللي اتقالت بالعبرية زمان إيخابود، اللي فيكوا فاكر ايام شموئيل النبي لما كان طفل ايام علي الكاهن، لما الفلسطينيين هجموا واخدوا تابوت الايه؟ العهد، واتقتل ولاد علي الكاهن. نطقوا بكلمة إيخابود يعني زال المجد. زال المجد ليه؟ لان التابوت اتاخد ايه؟ منهم. فلما المسيح فارق الهيكل زال مجد هيكل العهد القديم، قال لهم يترك لكم خرابا. لكن ظن المسيح ملتصق بالتلاميذ وهم خارجين، وبردك عشان تتخيلوا المنظر، القدس او اورشليم هي عبارة عن جبلين عاليين، جبل ناحية الشرق اسمه جبل الزيتون، وجبل ناحية الغرب اسمه جبل سهيون او جبل المرية اللي عليه الهيكل. يفصل الجبلين دول وادي اسمه وادي قبرون، وجنب وادي قبرون وادي تاني اخر اسمه وادي ابن همام او وادي جهنم. واللي يقف على الجبل ده يشوف كويس جدا بعينيه اللي على الجبل الايه التاني، المسافة قريبة جدا، بالعربية 5 دقايق ممكن ماشي حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. كان المسيح كان على الجبل الغربي اللي عليه الهيكل، نزل من على الجبل ده لما ترك الهيكل قال لهم وجب بيتكم